الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم علمنا وفهمنا وأرشدنا واهدنا واشرح صدورنا واجعل علمنا حجة لنا لا علينا. أهلا ومرحبا بكم يا طلاب العلم، يا من تركتم بيوتكم وأعمالكم ولبيتم نداء ربكم تبارك وتعالى. أهلا ومرحبا بكم نزلتم ضيوفا كراما على بيت الكريم سبحانه وتعالى. أهلا ومرحبا بكم في بلدكم الثاني مشيط عباس كفر الشيخ جمهورية مصر العربية. وأرحب أيضا بفضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن حفظه الله تعالى، وفضيلة الشيخ الدكتور محمود سرحان حفظه الله تعالى، أن تواضع وأتيا معنا ليشاركانا هذا المؤتمر الطيب المبارك وهذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن تكون نافعة ومفيدة. وأرحب بإخواننا الذين يتابعوننا عبر الإنترنت الآن من خارج جمهورية مصر العربية ومن داخلها، وأسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم وأن يعلمنا ويعلمكم وأن يفهمنا ويفهمكم. أيها الأحباب الكرام، اقترح بعض الإخوة أن نؤجل قراءة المتن كاملة حتى يتتم العدد ولا يحدث فوت، فسوف نبدأ بالشرح إن شاء الله تعالى، وفي حدود الساعة العاشرة إن شاء الله تعالى ربما نبدأ بقراءة المتن من أوله إلى آخره حتى تأخذوا إجازة كاملة بسماع المتن، ولن يستغرق كثيرا إن شاء الله تعالى. أما الآن فسوف نبدأ بالقراءة والشرح مستعينين بالله تبارك وتعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه دورة في شرح كتابي البداية في علم أصول الفقه وكتاب البداية في علم المواريث لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي، وسنبدأ مستعينين بحول الله وقوته ومنه في كتاب البداية في علم أصول الفقه. قال المؤلف حفظه الله تعالى: مقدمة. الحمد لله الفتاح العليم البر الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد.
بدأ المصنف غفر الله له بحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه، واتباعا لعادة السلف الصالح، بل واتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يفتتح خطبه بالحمد، ثم اختار من أسماء الله تبارك وتعالى الفتاح، تيمنا أن يفتح الله عز وجل علينا في هذا العلم، لأن هذا العلم من العلوم الصعبة التي تحتاج إلى فهم وذكاء وفطنة، فتيمن بهذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى الفتاح، ثم أردفه باسم العليم، تيمنا بأن الله عز وجل يفتح علينا من علمه سبحانه وتعالى. ثم بين أننا شعر المؤلف أنه ليس أهلا لمثل هذا، وإنما الذي رزقه الله تبارك وتعالى ورزق طلاب العلم هو الله من بره ورحمته بنا، فقال البر الرحيم، أي إن علمنا الله عز وجل شيئا أو إن فهمنا الله شيئا فإنما هو من بره ورحمته سبحانه وتعالى، لا من كدنا ولا من تعبنا. ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاءنا هذا الخير على يديه، فقال: والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. نعم.
قال: فهذا مختصر في أصول الفقه، كتبته تأصيلا للمبتدي وتذكرة للمنتهي، وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما.
ذكر المصنف غفر الله له هدفه من وضع هذه الرسالة، رسالة البداية في أصول الفقه، فقال هذا مختصر. إذن هذه الرسالة مختصر، وأنتم تعلمون عادة العلماء في المختصرات أنهم يجمعون المعاني الكثيرة في كلمات قليلة لكي يسهل ذلك على المبتدئين. فهذا مختصر في أصول الفقه، أي في علم أصول الفقه، كتبته تأصيلا للمبتدي، لأن الإنسان إذا أراد أن يسير سيرا صحيحا في أي علم لابد أن يحفظ له أصلا، وأصل العلم متن من المتون يجمع ضوابطه وقواعده. فقال تأصيلا للمبتدئ، فإن كثيرا من طلبة العلم يبدأون بدون تأصيل فلا يفهمون العلم، فيبدأ بالشروح الطوال في بداية حياته، فبعد مدة ينسى التفريعات وليست له أصول يرجع إليها، لكنه إذا حفظ متنا في الفقه أو الأصول أو مصطلح الحديث أو اللغة العربية، ثم بعد ذلك في المرحلة الثانية، هكذا المراحل، علماء السلف كانوا يحفظون الطلاب متنا في المادة، ثم بعد ذلك شرحا لهذا المتن مع معرفة أدلته، ثم بعد ذلك يدخل في المطولات، فإذا نسي التفريعات تذكر الأصول التي يرجع إليها، قد يوافق هذا المتن فيما بعد أو يخالفه، لكن له أصول يرجع إليها. قال كتبته تأصيلا للمبتدي وتذكرة للمنتهي، أي الذي درس علوم أصول الفقه لابد أن يذكر نفسه بالقواعد الأساسية في هذا العلم، فيكون تذكرة للمنتهي. ثم توسل إلى الله داعيا قائلا وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، لأن العلم إذا لم ينفع صاحبه فليس بعلم نافع. أي علم إذا لم يزدك خشية لله وقربا لله وحياء من الله وكثرة في العمل فليس بعلم نافع. وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما سبحانه وتعالى. نعم.
قال حفظه الله أصول الفقه وفيه 13 بابا. الباب الأول الأحكام التكليفية.
بدأ المصنف غفر الله له تعادته يصور لك العلم كله الذي تدرسه، كما ذكر في كتاب بداية المتفقه الفقه وفيه 36 كتابا، هنا قال أصول الفقه وفيه 13 بابا، أي هذه الأبواب كلها هي أبواب علم أصول الفقه. وهذه الطريقة التي يسميها العلماء التربويون يسمونها الطريقة التصويرية، يعني تتصور العلم كاملا قبل أن تبدأ فيه، فصوره لك في 13 بابا. نعم. الباب الأول سنسرد الأبواب كاملة ثم نشرحها في حينها. نعم.
قال حفظه الله أصول الفقه وفيه 13 بابا. الباب الأول الأحكام التكليفية،
الخاصة بتكليف العباد مثل الواجب والمستحب ونحو ذلك. نعم.
الباب الثاني الأحكام الوضعية،
الخاصة بالأوضاع والأسباب والعلامات كغروب الشمس علامة على وجوب صلاة المغرب، هذا يسمى حكم وضعي وضعه الشارع علامة على وجوب صلاة المغرب، وظهور هلال رمضان علامة على وجوب صيام رمضان اسمها علامة وضعية. نعم.
الباب الثالث الأدلة الشرعية،
الأدلة التي يرجع الفقيه إليها إذا ما أراد أن يستدل على حكم معين. نعم.
الباب الرابع القرآن الكريم،
والقرآن الكريم كلام الله جل وعلا هو الدليل الأول الذي نرجع إليه في أحكامنا. نعم.
الباب الخامس السنة النبوية.
ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. نعم.
الباب السادس الإجماع.
ما أجمعت الأمة على العمل به يكون حجة ودليلا شرعيا. نعم.
الباب السابع القياس.
إلحاق فرع بأصل لعلة أو شبه بينهما، وهذا القياس سماه الإمام الشافعي الاجتهاد، فقال الاجتهاد هو القياس. نعم.
الباب الثامن الأدلة الاستئناسية.
الأدلة التي لا ترتقي إلى مرتبة الحجية، وإنما يستأنس بها في ترجيح أحد القولين على الآخر استئناسا، كما سيأتينا إن شاء الله.
الباب التاسع قواعد فهم النصوص الشرعية.
قواعد فهم النصوص الشرعية من أهم الأبواب في علم أصول الفقه، قواعد وضعها علماؤنا رحمهم الله، كيف نفهم بها القرآن السنة، حتى كلام الفقهاء كيف نفهمه من خلال هذه القواعد، وهذه مهمة جدا كما ستأتينا إن شاء الله.
الباب العاشر النسخ.
النسخ مهم جدا، والنسخ يقع في القرآن وفي السنة، فلا بد من معرفة الإنسان الناسخ والمنسوخ حتى لا يفتي بحكم المنسوخ، كمن يفتون الآن مثلا بحرمة الجمع بين التمر والعنب، التمر والزبيب في إناء واحد، ويذكرون الحديث الوارد في النهي عن انتباذ تباد التمر مع الزبيب في إناء واحد، برغم أن هذا الحكم منسوخ كما سيأتينا التفصيل فيه إن شاء الله تعالى، ونسخه ثابت. نعم.
الباب الحادي عشر التعارض والترجيح.
هذه المسألة أو هذا الباب إنما نتعلمه من الجهابذة الكبار العلماء، إذا تعارض دليلان كيف يرجح أحدهما على الآخر، لا سيما إذا حدث التعارض من كل وجه، فحينئذ هناك 23 طريقة للترجيح، نسأل الله أن يرزقنا جميعا فهمها. نعم.
الباب الثاني عشر الاجتهاد والتقليد.
أي الفرق بين المجتهد والمقلد، ومتى يجب على الإنسان أن يجتهد، ومتى يجوز له أن يقلد، وما هي صفات المجتهد. نعم.
الباب الأخير الباب الثالث عشر كيفية الوصول إلى الحكم الشرعي.
هذه هي ثمرة الفقه وأصوله، كيفية الوصول إلى الحكم الشرعي. إذا سئلت مسألة كيف تصل إلى الجواب، هناك خطوات يمشي الإنسان فيها بطريقة علمية مدروسة، ثم يصل في النهاية إلى النطق بالحكم الشرعي. إذا أخطأ هذه الخطوات ربما يخطئ الحكم الصحيح، وأسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم. نعم.
قال حفظه الله الباب الأول الباب الأول الأحكام التكليفية وفيه 10 ضوابط. الضابط الأول الأحكام الشرعية قسمان تكليفية ووضعية.
يقول المصنف غفر الله له الأحكام التكليفية. بدأ المصنف بالأحكام التكليفية فبين أن الأحكام الشرعية قسمان تكليفية ووضعية. الأحكام التكليفية هي الأحكام المتعلقة بأفعال العباد طلبا أو نهيا، طلبا أو نهيا، مثل الوجوب طلبا، الوجوب والاستحباب طلبا، والكراهة والتحريم نهيا، والإباحة تخييرا. هذه هي الأحكام التكليفية التي ستأتينا بالتفصيل. أما الأحكام الوضعية فكما ذكرت لكم هي الأحكام التي وضعها الشارع علامة على حكم شرعي. فالسرقة السرقة علامة على وجوب الحد، ظهور هلال رمضان علامة على وجوب صيام رمضان، غياب الشفق علامة على دخول صلاة العشاء، وهكذا. لا اسم حكم وضعي. نعم.
قال الضابط الثاني: الأحكام التكليفية خمسة. الوجوب.
الأحكام التكليفية بدأ المصنف بالوجوب. حكم الوجوب يا أخواني معناه طلب الشارع الفعل على وجه الحتم والإلزام. طلب الشارع الفعل على وجه الحتم والإلزام. والمصنف ذكر الأحكام الخمسة فقال:
الأحكام التكليفية خمسة: الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة.
الوجوب مثل وجوب الصلاة، الاستحباب مثل استحباب السواك، الحرمة مثل حرمة الزنا، الكراهة مثل كراهة دخول الخلاء بالرجل اليمنى، والإباحة كالأكل والشرب والنوم. هذه الأحكام التكليفية الخمسة. بدأ المصنف يأخذها حكما حكما بالتفصيل، تعريفا وتأصيلا، فقال:
الضابط الثالث: الواجب. قال حفظه الله: الضابط الثالث: الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب.
بدأ بالحكم الأول وهو الوجوب، فقال: الواجب ما يثاب فاعله امتثالا. ما يثاب فاعله امتثالا مثل وجوب الصلاة: وأقيموا الصلاة. ففاعل الصلاة يثاب، وكذلك الصيام يثاب فاعله، لكن يشترط هنا شرط، وهو الايه الامتثال. احسنت. ليه الامتثال؟ الامتثال معناه ايه؟ ان يعمل العمل يريد به تنفيذ أمر الله. الامتثال معناه أن يعمل العمل يريد به تنفيذ أمر الله. لكن لو فعله على سبيل العادة، كالإنسان الذي امتنع عن الطعام والشراب والمفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لأنه كان نائما، لم ينوي صياما، لم ينوي بالامتناع عن الطعام والشراب والمفطرات الامتثال لأمر الله، هل يعد صائما؟ لا يعد صائما، برغم أنه صائم فعلا، لم يأكل ولم يشرب ولم يقارف أهله من طلوع الشمس إلى غروب، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكنه كان نائما أو كان مشغولا أو نحو ذلك، لم يخطر بباله الامتثال، فهذا الرجل لا يسمى متعبدا بهذه العبادة. إذا لابد من كلمة الامتثال. والامتثال يا إخواني هي العبودية، هي الاستسلام لله تبارك وتعالى. لأن الإنسان إذا عمل العمل يريد به التقرب إلى الله تبارك وتعالى فقد حقق العبودية الحقيقية. في ميكروفون تاني بالله. قوله إذن قوله الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. ما يثاب فاعله امتثالا أي إذا عمل العبد العمل يريد به التقرب إلى الله امتثالا. ويستحق تاركه العقاب، لماذا لم يقل ويعاقب تاركه؟ نعم، لأن العاصي إذا مات حتى مصرا على المعصية، مصرا على شرب الخمر، فما حكمه عند أهل السنة؟ ها؟ أن أمره إلى من؟ إلى الله، إن شاء غفر له كرما منه وإن شاء عذبه. بعض المعتزلة حينما كتب في الأصول قال هكذا، وبعض المتكلمين أيضا قال ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. قال ويعاقب، لأن عندهم إذا أذنب لابد أن يعاقب. وتبعهم بعض أهل السنة وأخذوا منهم وكتبوا، فلما جاء علماء أهل السنة ليميزوا في الأصول وضعوا هذه الكلمة ويستحق تاركه العقاب، أي يستحق، لكن الله عز وجل قد يعفو عنه كرما منه سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الناس يقول أنا أتعلم العلم عند مبتدع، لا سيما علم اللغة العربية أو علم أصول الفقه أو علم القراءات عند مبتدع، ولا أخذ من بدعته شيئا. اعلم أن المبتدع قد يغرس بدعته في أي علم يريده أو أي علم يدرسه. ولذلك احذر أن تتعلم بين يدي مبتدع ما دام أهل السنة متوافرين، والحمد لله رب العالمين. قال الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب، أي أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. نعم.
قال الضابط الرابع الواجب موسع ومضيق.
الواجب يا إخواني ينقسم إلى قسمين، واجب موسع وواجب مضيق. الواجب الموسع هو ما يكفي فيه الوقت فعل الواجب وفعل غيره من جنسه، ما يكفي فيه الوقت فعل الواجب وفعل غيره من جنسه. مثل ماذا؟ لماذا يا جماعة؟ أحسنتم، الصلاة. صلاة الظهر وقتها من الساعة 12، من الساعة 12 مثلا إلى الساعة 3، هذا الوقت موسع، يكفي لصلاة الظهر ويكفي لصلوات أخرى من جنس الصلاة، صلاة نوافل، هذا اسمه موسع. لكن القسم الثاني قسم مضيق، والواجب المضيق ما لا يكفي إلا فعل الواجب، ما لا يكفي إلا فعل الواجب. مثل إيه؟ صيام شهر رمضان. أحسنت، شهر رمضان 30 يوم مثلا، هل شهر رمضان يكفي أن تصوم في رمضان اثنين وخميس أو ثلاث أيام من كل شهر؟ لا، لا يكفي، هذا لا يتسع لغير فعل الواجب، هذا اسمه الواجب المضيق. إذن عندنا واجب موسع وواجب مضيق. نعم.
قال ومعين ومخير.
معين ومخير، معين يعني ايه معين؟ يعني قد حدده الشارع وعينه، فلا يجوز ان افعل بدلا منه، مثل الصلاة. صلاة الظهر 4 ركعات، هل يجوز لأحد الناس أن يقول بدلا أن أصلي 4 ركعات أتصدق ب4000 ولا أصلي؟ هل تسقط عنه الصلاة؟ هل تقوم الصدقة مقام الصلاة؟ لا تقوم، لأن الشارع طلب الصلاة بعينها. أو يقول بعض الناس بدلا من أن أحج حجة الفريضة أتصدق بثمنها 50,000 على الفقراء والمساكين فالناس يستفيدون وينتفعون؟ فماذا ينتفع الفقراء من حجي؟ نقول لا، حجة الفريضة هي حجة الفريضة بعينها. أو يقول بدلا من أن أضحي، أن أذبح الأضحية أفرق ثمنها على الفقراء، هل يجزئ؟ لا يجزئ، لا تجزئ أضحيته. إذن هذا اسمه معين ومخير، هناك واجب أنت مخير فيه. مثل ماذا؟ أحسنتم، كفارات اليمين. فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، التخيير أو الثلاثة. فمن لم يجد فصيامه شهر، في صيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. تمام؟ إذن في تخيير بين 3 أشياء لا فضل لأحدهما على الآخر. ومثل ماذا أيضا؟ كفارة الأذى في الإيه؟ في الحج، كما ثبت في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة حينما تساقط القمل من رأسه: هل تستطيع؟ أو قال له: انسك شاة، أو أطعم 6 مساكين، أو صم 3 أيام، أو. إذن على التخيير. فهذا يسمى بواجب مخير، أنت مخير بين ما خيرك فيه الشارع في فعله. نعم.
قال: وكفائي وعيني.
كفائي وعيني. الواجب الكفائي ما إذا قام به البعض سقط عن الباقين. مثل ماذا؟ أحسنتم، صلاة الجنازة. توفي رجل مسلم في وسط بلدة مسلمة، لو دفنوه بدون الصلاة عليه آثموا جميعا، عدد القرية، عدد البالغين في القرية 5,000 مثلا، كل 5,000 يأثمون رجالا ونساء. فلو قام 10 منهم فصلوا عليه صلاة الجنازة، هل يأثم أحد؟ رفع الإثم عن الباقين. هذا واجب كفائي. وواجب عيني هو ما يجب على كل إنسان بعينه، مثل الصلاة. فلو أذن المؤذن لصلاة العصر 20 رجلا يحلون مشكلة، يصلحون بين 2، فقال 10 منهم ل10: قوموا أيها 10 فصلوا العصر عنا وعنكم ونحن نحل المشكلة ولن نصلي العصر، هل يجزئ أم لا يجزئ؟ لا يجزئ، لا بد أن يقوموا جميعا يصلون العصر، لأن الواجب هنا واجب عيني، كل بعيني مطالب به. نعم.
قال: ومقدر وغير مقدر.
مقدر وغير مقدر، يعني هناك واجب قدره الشارع، مثل أعداد الصلوات، ومثل الزكاة، ربع العشر مثلا في الأثمان وعروض التجار، نصف العشر أو العشر في الزروع، صاع في زكاة ليه؟ زكاة يا أخوان الصيام رمضان، مقدر. وغير مقدر، غير مقدر وهو واجب لكنه مثل ماذا؟ ها؟ الصلاة، الصدقة. لا، الصدقة ليست واجبة على الراجح، الصدقة مستحب. ها؟ كفارة اليمين، فكفارته إطعام إيه؟ 10 مساكين. منين؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم. حاسب شيخ، أنتم تريدون النوافل؟ تريدون؟ طيب، من يريد أن نفتح النافذة يرفع يده قليل، ومن يريد أن لا نفتح النوافذ خلاها شوي شيخ، جزاك الله خلاص. الجمهور وأمرهم شورى بينهم، أهل الشورى قالوا خلاص. فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط. إذن كفارة اليمين تختلف من الغني إلى الفقير، فالغني الذي يأكل كل يوم لحما أو جمبري أو استكوزة أو لحم نعام، هذا يخرج إيه؟ مما يأكل. والفقير الذي يأكل خبزا وجبنا يطعم مما يأكل من أوسط ما تطعمون أهليكم، فهذا واجب لكنه ليس مقدرا. كذلك مثل العلماء له بالإنفاق على الأهل، لا سيما المطلقة. المطلقة، واحد مطلق امرأة ومعها طفلان، والآخر مطلق امرأة مطلق لامرأة ومعها طفلان أيضا. الحاكم يحكم على الأول بـ1000 جنيه في الشهر، ويحكم على الثاني بـ10,000 جنيه في الشهر. ما الفرق بينهما؟ الغني والفقير على حسب دخله. وهناك آية في القرآن تدل على ذلك، ما هي؟ ها؟ أحسنتم، لينفق ذو سعة من سعة. ما عندناش هدايا ولا حلاوة نوزع على الشباب؟ طيب، قال تعالى لينفق على المطلقات، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. بل قد يوجب الحاكم عليه أحيانا أن يدفع 1000 جنيه في الشهر، فلما تتحسن حالته يقول لا 1500، تتحسن يقول 2000 في الشهر، لأنهم أولاده، فلا بد أن يكون عادلا في الإنفاق بين أولاده. هذا اسمه غير مقدر، وإنما قدر على حسب سعة الإنسان وضيقه. لينفق ذو سعة، يعني ذو غنى، ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، من ضيق عليه رزقه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذن المصنف قسم الواجب إلى كم قسم؟ كم قسم يا جماعة؟ 4. إذن الواجب ينقسم إلى 4 أقسام، واضحة بين يديك. ثم انتقل المصنف غفر الله له إلى القسم الثاني وهو المستحب. نعم.
قال المصنف حفظه الله تعالى: الضابط 5 المستحب ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه.
المستحب ما يثاب فاعله امتثالا. كلمة امتثالا يا اخوانا لا سيما في المستحب هي ميدان رحب للعلماء وطلبة العلم لكي يربحوا حسنات وأجورا. فقد يأكل الرجل بيده، والأكل باليد مستحب عادة، ولا ينوي بذلك امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يثاب ولا لا يثاب؟ لا يثاب. هو لا يعرف أن يأكل بشماله، أكل بيمينه، هذا الرجل لا يثاب على الأكل باليمين. وبجواره رجل مسلم أكل بيمينه أيضا، لكنه امتثل بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك، كما ثبت في الصحيحين، وكل مما يليك. إذا لا بد من الامتثال إذا أردت أن تربح وأن تكسب. الامتثال ما يثاب فاعله امتثالا. إنسان دخل المسجد برجله اليمنى عادة لا يثاب، دخل الحمام برجله اليسرى عادة لا يقصد السنة لا يثاب، وهكذا. إنسان أطلق لحيته، لأن العرب كلهم كانوا يطلقون لحاه مثلا، لا ينوي بذلك امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان إطلاق اللحية واجبا على قول جمهور أهل العلم، لكن الناس من يطلقها عادة وتقليدا فلا يثاب عليها. المستحب ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. حتى لو فعل لو فعله عمدا عفوا لو تركه عمدا حتى لو تركه عمدا يعني مثلا إنسان دخل المسجد برجله اليسرى عمدا وقال له السنة تدخل المسجد برجلك اليمنى فدخل باليسر يعاقب؟ لا يعاقب. دخل الخلاء برجله اليمنى عمدا يعاقب؟ لا يعاقب، لكنه خسر الأجر خسر الثواب. نعم.
قال حفظه الله: الضابط السادس الحرام. الحرام ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب.
الحرام ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، مثل النهي عن الزنا أكرمكم الله، النهي عن شرب الخمر، النهي عن الغيبة والنميمة، النهي عن النجش، لا تناجشوا إلى آخره، فهذا كله منهي عنه فهو محرم. الحرام ما يثاب تاركه امتثالا، أي ترك الغش في البيع امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيثاب على هذا الترك. ترك تصرية الدابة امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تصر الإبل ولا الدواب، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيثاب. لكن إنسانا طول عمره لم يبع كلبا ولم يبع هرة، هناك نهي عن بيع الكلب ونهي عن بيع الهرة، هل يثاب على ترك هذا النهي؟ يثاب ولا لا يثاب؟ لم يخطر بباله أن يبيع قطة أو أن يبيع كلبا، أيثاب؟ لا يثاب، لأنه لم يتركه امتثالا. لكن لو واحد قال له في كلب ممتاز جميل وكلب حراسة، وكلب الحراسة جائز، اشتري لك كلبا، فقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب وشرائه، لا اشتريه. في هذه الحالة يثاب ولا لا يثاب؟ يثاب، انه ترك الفعل امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يمكن ان تنوي اشياء كثيرة، تنوي الابتعاد عن النواة. رجل ما خطر بذهنه يوما ان يشرب خمرا، هل يثاب على تركها؟ لا يثاب. لكن إنسان كل ما يسمع الخمر أعوذ بالله أعوذ بالله، حتى لو كانت الخمر لا يمكن أن أشربها امتثالا لنهي الله عز وجل، يثاب، يثاب لأنه تركها امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. نعم. ويستحق فاعله العقاب، أيضا لم يقل يعاقب فاعله، لأن فاعل الحرام، فاعل الزنا، فاعل شرب الخمر، فاعل المعاصي يستحق العقابة، لكن الحقيقة أن أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا وكرما. اللهم اعف عنا بفضلك وكرمك يا رب. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا وعاملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كلما تذكر الإنسان ذنوبه ومعاصيه وفضائحه وتقصيره في جنب الله عز وجل سلى نفسه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالمؤمن يوم القيامة فيدنيه ربه ويضع عليه كنفه ثم يقول: عبدي ألم تفعل ذنب كذا في يوم كذا؟ فيقول: بلى يا رب. وذنب كذا في يوم كذا؟ فيقول: بلى يا رب. حتى يظن العبد أنه هلك، فيقول الله له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، وارحمنا في الدنيا والآخرة، واغفر لنا في الدنيا والآخرة. نعم.
قال المصنف حفظه الله: الضابط السابع الحرام قسمان: حرام لذاته وحرام لكسبه.
الحرام قسمان يا جماعة: حرام لذاته، لأن فيه مضرة ذاتية كالخمر والميت، حرام لذاته. وهذا الحرام لذاته تلازمه الحرمة حتى ولو انتقل من يد إلى يد أخرى. فزجاجة الخمر محرم، فلو باعها الإنسان إلى آخر صارت في يد الآخر محرمة، وباعها إلى ثالث صارت في يد الثالث محرمة، فهو محرم لذاته. لكن السرقة محرمة لكسبها، إنسان سرق 10 جنيهات فصارت 10 جنيهات في يده حلالا ولا حراما؟ حراما. ثم ذهب إلى صاحب البقالة فاشترى بها سلعة، فانتقلت 10 جنيهات إلى صاحب البقالة، هي في يد صاحب البقالة حرام ولا حلال؟ حلال. ليه؟ كانت في يد الأول حراما، ولما انتقلت إلى يد الثاني صارت حلالا. لماذا؟ لأن الحرمة هنا حرمة للإيه؟ للكسب، حرمة للكسب. هذه المسألة تحل لك مشاكل كثيرة في مسألة الفتوى، تتأكد من الحرمة. إذا كانت حرمة ذاتية فلا يجوز لأحد أن يباشرها أبدا. أما الحرمة الكسبية خلاص، مثال: إنسان شريك إنسان في تجارة، أنت مالك حلال، وهو اقترض من البنك الربوي مال ربا وأدخله معك في التجارة وأنت لا تعلم، وفوجئت بعد مضي 6 أشهر أن ماله كله حرام، في التصفية في آخر السنة خرجت الشركة كسبت 100,000 أنت 50 وهو 50، هل تلوث مالك بالحرام أم لم يتلوث؟ هل يحرم عليك ذلك أم يحرم عليه هو؟ يحرم عليه هو، لأن الحرمة إيه؟ للكسب، حرام عليه أنه جاء بها بكسب حرام وهو الربا. لكن لو قال لك: هيا لنتاجر جميعا في الخمر، أو أنت تشتري نفتح بقالة، أنت تأتي بالأشياء الحلال وأنا أضع في البقالة خمرا، وفي النهاية نكسب الربح، نقتسم الربح، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لأن الخمر لذاتها وليست لكسبها. نعم.
قال حفظه الله: الضابط الثامن: ما حرم لذاته لا يباح إلا لضرورة، وما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة.
نعم. ما حرم لذاته لا يباح إلا لضرورة يا إخواني. ما حرم لذاته كالميتة، فلا يجوز أكلها إلا إذا اضطر الإنسان إليها، إذا اضطر الإنسان إليها. وكلمة الضرورة أرجو أن تفهموها جيدا، لأن هناك اختلاط كبير عند بعض طلبة العلم في فهم الضرورة. أخواننا عندنا 3 أشياء، عندنا 3 أشياء، عندنا ضرورة أقل منها حاجة، أقل منها مصلحة. ضرورة وحاجة ومصلحة، تمام؟ ضرورة حاجة مصلحة. والقاعدة عندنا: الحاجات تبيح الضرورات، تبيح المحرمات؟ لا، الحاجات لا تبيح المحظورات. طيب المصالح تبيح المحظورات؟ لا. ما الذي يبيح المحظورات؟ الضرورات، الضرورات تبيح المحظورات. إذن لو جاء إنسان يسألك سؤال ويقول لك أنا أريد أن أسافر إلى الخارج، طيب وبعدين؟ والله أمامي أمر مهم. إيه هو؟ أريد أن أغير البطاقة من مدرس إلى عامل، لأن الفيزا جاية بعامل. طيب وبعدين؟ يقول لكن عشان أغير البطاقة هدفع رشوة. الرشوة محرمة ولا مكروهة؟ محرمة، تمام. فهذا الإنسان يريد أن يقول لك أنا أريد أن أرتكب المحرم، هل يجوز أم لا؟ يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز قولا واحدا. يجوز؟ لا يجوز إلا لضرورة. هذه ضرورة ولا حاجة ولا مصلحة؟ تختلف باختلاف أحوال الناس. تسأله أنت محتاج للسفر إلى الخارج حاجة الضرورة ولا الحاجة ولا المصلحة؟ يعني أنت ليس لك عمل ولا يمكن أن تعيش وتستقيم حياتك أبدا، ومضطر، يقول لك والله مضطر، أنا عملي هنا بخمسمائة جنيه في الشهر ولا أجد عملا، وأريد أن أتزوج وأنا في حاجة شديدة للزواج ويخشى من الانحراف، وأمام عمل في الخارج سنة أو سنتين يربح منه مثلا 20-30 ألف يتزوج به الرجل، أنت تقيمه أنه وصل إلى درجة الضرورة، تقول له ادفع الرشوة وارتكب المحرم، وصلت إلى درجة الضرورة. لكن آخر يقول لك والله الحمد لله أنا متزوج وكذا وعندي بيت، بس لكن أريد أن أبني الدور الثاني، أو أريد يعني أن أزود دخلي، أنا دخلي حوالي 1000 جنيه في الشهر أنا وأولادي، لكن يعني ربما نحتاج تزويج أولاد أو شيء من هذا القبيل، وأمامي فرصة مثل هذه، فأنا محتاج لتوسيع البيت. هذه حاجة تبيح الضرورة ولا لا تبيح؟ لا تبيح المحرم. أو يقول لك والله الحياة الحمد لله كويسة، لكن أمامي فرصة برا، إن أنا بدل ما أتنقل في المواصلات أطلع برا عشان إن شاء الله أجيب لي 100 ألف ولا حاجة أشتري بهم سيارة ملاكي أمشي بها. هذه مصلحة، هذه المصلحة تبيح له أن يرتكب المحرم؟ لا. إذن تفريق المفتي بين الضرورة والحاجة والمصلحة يبين له متى يجيز للمستفتي ارتكاب المحرم ومتى يقول له لا يجوز لك أن ترتكب المحرم. وكذلك من يقول أريد أن أقترض من بنك الربوي، طيب تقترض تعمل إيه؟ ماذا تصنع؟ إذا كان محتاجا نقول له يا عم الإسلام أباح للفقير الصدقة والزكاة ولم يبح له أكل الربا، لكن في خلال أسبوع إن لم يدفع سيسجن الدين الذي عليه، وحاول مع أهل الخير لكي يعطوه أو يقرضوه أو كذا، خلاص الدفع والسجن، وأمام الاقتراض من البنك الربوي في هذه الحالة وصل إلى درجة الضرورة، فحينئذ يمكن أن تفتيه بهذا المحرم، لكن هذه في حدود ضيقة كما ذكرت لكم. نعم. إذن ما حرم لذاته لا يباح إلا لضرورة، وما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة الراجحة، وما حرم سدا للذريعة إطلاق البصر إلى النساء محرم سدا لذريعة الزنا، سدا لذريعة الزنا أبيح للحاجة، أبيح للخطبة، يجوز للرجل في الخطبة أن يجلس مع امرأة مع وليها ينظر إليها والنظر محرم ويقلب نظره فيها وهو محرم، حتى الآن لم تصل شيئا، لم تصر زوجة له أجنبية، جاز أن ينظر إليها لحاجة الخطبة والزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكم، فإنه أحرى أحرى وأجدر نعم أن يؤدم بينكم. كذلك نظر الطبيب إلى موضع الداء من المرأة إذا لم توجد طبيبة يجوز، لأن النظر المرأة حرم للضرورة. كذلك بعض الناس الآن يبدأ يسأل هل يجوز ظهور المشايخ بالتلفزيون، هل يجوز التصوير للجواز، مش الصور حرام؟ الصور حرام، لكن نحن نريد أن نقول تصوير تحريم التصوير، حرم التصوير حرمة ذاتية أم حرمة لحاجة؟ سدا للإيه؟ سدا للذريعة. حرم سدا للذريعة، ذريعة الإيه؟ الشرك. حرم التصوير سدا لذريعة الشرك حتى لا تعبد الصور وتعبد الأصنام إلى آخره. فما دام التصوير حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة، أبيح للجواز، أبيح لل أبيح للمحاضرات الدينية، أبيح أي حاجة الإنسان محتاجها. لكن لا يباح لغير حاجة، يعني مثلا صور صورة ابنه على المحمول، ما الحاجة في ذلك أن تحط صورة ابنك على المحمول أو صورة شيخ بيحب على المحمول؟ هقول هناك فرق بين صورة المحمول والصورة الفوتوغرافية. البعض فرق، والجمهور جمهور العلماء من المعاصرين لا يرون فرقا، لأن التصوير محرم وجاء بصيغة كلية سنأخذها في العام والخاص، وهما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار. كل دي قضية جزئية ولا كلية؟ كلية، زي كل مسكر خمر. كل مصور في النار، سواء صور بالمحمول أو صور بالكاميرا أو صور بيده، كل صورة كلية. كل مصور في النار يجعل، ده في صحيح البخاري عفوا، في صحيح البخاري، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس ويقال انفق فيها الروح وليس بالنفس، وفي رواية نفس يعذب بها في جهنم. في صحيح مسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، صورة نكرة في سياق النفي تعم وتشمل كل صورة سواء كانت بالمحمول أو بغيره. إذن يباح من التصوير ما يحتاج إليه في الجوازات والشهادات والقبض على المجرمين وطريقة التعليم في الكليات والمحاضرات الدينية لتعليم الناس ونحو ذلك. ولذلك لو قال نصور الفرح بالفيديو نسأله، الفرح فيه محاضرة، إذا أعيد هذا الشريط الناس تفهم، الناس تستفيد، يبقى في حاجة، صور الفرح. لكن صور العريس بيسلم على الرجل ويسلم والناس بيسلموا على العريس والكلام ده للذكرى فقط، هذه حاجة ولا ليست حاجة؟ ليست حاجة. لابد من التفريق يا إخواني، إن بعض الناس قد تختلط عليه الأمور. أما التفريق بأن شريط الفيديو غير شريط السينما، شريط السينما صور بجوار بعضها كده وتحط الكشاف تكبر لك الصور، يعني هي صور حقيقية. أما الشريط الفيديو أو التصوير بالمحمول ده ليس صورا بجوار بعضها، وإنما هي مغناطة معينة وتظهر الايه؟ تظهر الصور، فيقولون هذه ليست صور. نعم، هذه في الحقيقة المحمول لا يحمل صورا، لكن حينما تظهر الصورة على الشاشة فهي صورة. ولذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين فقط تقريبا هو الذي فرق بين صورة الصورة الفوتوغرافية وغيرها، أما باقي مشايخنا حفظهم الله يرون أن كلها صورة. والإنسان يحتاط لنفسه حقيقة، يحتاط لنفسه ويبتعد عن الشبهات، لا سيما أنه لا يحتاج إلى تصوير ابنه أو بنته أو كذا، ليست حاجة شديدة يعني يريد أن يحتاج.
فلو ثبت أن هذا محرم وكان هذا القول هو الراجح يبقى كل مصور في النار. أنت صورت بالمحمول كم صورة طيلة حياتك؟ قال أنا هصور ابني الصغير واتفرج عليه وامسح، هذه صور سجلت في ميزانك وستسأل عنها أمام الله. صور كم صورة طول حياتك؟ 3000 صورة 4000 صورة سيأتوك يوم القيامة. فالأحوط أن تترك مثل هذه الصور وتتوب إلى الله عز وجل من ذلك حتى تمحى هذه الأشياء عنك. نعم. إذن معلش أنا آسف، إذن معلش إخواننا الذين يقولون يحرم ظهور المشايخ في التلفزيون لأن هذا تصوير، نقول لهم التصوير حرم سدا للإيه؟ للذريعة، فيباح للإيه؟ للحاج. يقول لك طب الخمر حرام، نستخدم يعني الخمر في الدعوة إلى الله؟ نقول له لا، أنت خلطت بين أمرين، فالخمر حرم إيه؟ لذات. عرفت الفرق بين الأمرين؟ أي. فهذا الإنسان الذي يمنع نقول له يا ده محاضرة الشيخ حسان والشيخ يعقوب والشيخ الحواني بيحضرها في التلفزيون 40 مليون تقريبا على مستوى العالم، هذا المتوسط، متوسط المحاضرات لمشايخنا 40 مليون تقريبا. يقول لك ماشي، بس ما دام محرم لا نستخدمه. تقول له طيب ابنك في الدبلوم عاوز دبلوم التجارة عاوزين منه صورة يتصور، يقول لك اه يتصور عشان ياخد دبلوم. يا يعني الحاجة ان ياخد شهادة دبلوم هذه اشد من الحاجة ل40 مليون يتعلموا دينهم. اذا ما ابيح ان الولد في الحضانة محتاج صورة ابنه بيعمل له صورة عشان يروح الحضانة والاشياء دي كلها؟ انا اقول بان حاجة الناس لتعلم الدين اقوى واشد من حاجتهم الى مثل دبلوم واعدادية وحضانة ونحو ذلك. نعم.
احسن الله عليكم. قال حفظه الله: الضابط التاسع المكروه ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله وان كان ملوما.
يكره للانسان ان يترك قيام الليل طيلة حياته. قيام الليل مستحب لكن يكره ان تتركه، ولكن لا يعاقب عليه وان كان ملوما، كما سئل الامام احمد عن رجل يترك الوتر دائما قال انه رجل سوء يترك الوتر ما بيصليش ركعة الوتر حتى، وان كان الوتر يطلق عليه زمان قيام الليل يعني يطلق عليه كل الوتر اوتر ب11 ركعة اوتر ب7 ركعات. المكروه ما يثاب تاركه امتثالا. انسان يعلم انه يكره ان يدخل المسجد برجله اليسرى فدخل باليمنى فهذا يثاب، ولا يعاقب فاعله وان كان ملوما، اي ان فعل المكروه لا يعاقب عليه امام الله عز وجل وان كان ملوما لانه خسر الاجر والثواب. نعم.
قال الضابط العاشر المباح ما خير المكلف بين فعله وتركه.
المباح ما خير المكلف بين فعله وتركه، مثل ماذا يا جماعة؟ من اللي يرفع ايده يقول مثل ايه؟ الاكل والشرب. احسنت، الاجابة صحيحة. تفضل. ايه كمان مباح مثل النوم؟ الاجابة صحيحة. مثل ايه كمان؟ ها؟ قال ايه؟ واذا حللتم فالصيد، يعني الصيد سواء كنت محرما او غير محرم. تفضل. المحرم يحرم عليه الصيد سواء كنت يعني سواء تحقق لك الاحرام قبل ذلك او لم يتحقق، مثل ماذا؟ نعم. قال ايه؟ الوضوء من لحوم الغنم. قل تجديد الوضوء مستحب. ماشي، الإجابة صحيحة. مباح مثل ماذا؟ الزواج في حالة المباح، لا أقل أحواله الاستحباب، لكن في حالة المباح صح، في حالة المباح. رجل عنده 60 سنة وليس له شهوة للنساء. ماشي. طيب المباح يقول ما خير المكلف بين فعله وتركه، يعني أنت حينما تأكل لا يجب عليك أن تأكل بطاطس يجوز قدامك بطاطس وباذنجان وعدس، هل يجب عليك أن تأكل أحدهما ولا يجوز أن تأكل أي واحد، أو يجوز أن تأكلهم الثلاثة؟ ابلع ما يأكل، هذا مباح، إذن الأكل مباح، لكن أصل الأكل لحفظ النفس. واحد قال هعمل إضراب على الطعام حتى أموت، تمام؟ أصل الأكل لحفظ النفس إيه؟ واجب، يجب عليك أن تحفظ نفسك، تمام؟ لكن الأكل عموما أي أكل من أنواع الأكل فهو مباح. ما خير المكلف بين فعل وترك؟ وهنا سؤال، هل يمكن للمكلف أن يحول المباح إلى طاعة يتقرب بها إلى الله؟ مثل ماذا؟ أحسنت، يأكل ليتقوى على طاعة الله، الإجابة الصحيحة مثل إيه؟ أحسنت، الإجابة صحيحة، تفضل حبيبي. أن ينام ليريح نفسه ليستيقظ لقيام الليل أو لصلاة الفجر. أبوك لقنك ماشي ممتاز، نعم. الزواج من أجل تكثير سواد المسلمين، من أجل الذرية وإعفاف النفس، أحسنت. ها؟ أن يتزوج من أجل إعفاف مسلمة، أحسنت، الإجابة صحيحة. ها؟ مباح. أن يصطاد من البحر ليطعم الناس، يتصدق يعني، ماشي، أو يطعم نفسه، يكف نفسه عن مسألة، الإجابة الصحيحة. أن يعمل من أجل أن يتصدق، الإجابة الصحيحة. خذ هذه، نعم. أن يصوم، الصيام مستحب، لكن الصيام مستحب مش مباح. نحن نريد أن نتكلم عن شيء مباح زي الأكل والشرب والنوم واللبس. أن يلبس الثوب الأبيض، ها؟ يلبس الثوب الأبيض يوم الجمعة، اشمعنى يوم الجمعة يعني؟ ما يلبس يوم السبت، ما ثوب لبس الثوب الأبيض مستحب في كل وقت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البسوا البياض وكفنوا فيه موتاك. نعم نعم، عليه يلعب رياضة لتقوية الجسم، تفضل، أحسن، الرياضة مباحة، تمام. ننتقل إلى التكليف الوضعية، نعم نعم.
أكل الفول مكروه؟
أكل الفول لا، ده أكل الفول والطعمية في هذا اليوم مستحب، لأنهم اتفقوا مع المطعم أن يجيب لكم فول وطعمية. نعم نعم، لا مش مكروه، لا ممكن تنوي بأكل الفول، بأكل الفول التقوي على ايه؟ على عدم الأكل إلى المغرب، لأن الفول أول ما بيرسخ في المعدة خلاص اطمئن. نعم نعم، ما تكلمناش في المصلحة؟ أنا قلت الضرورة والحاجة والمصلحة، المصلحة مثل سيارة ملاكي، المصلحة مثل زيادة مرتب، هذه تسمى بالمصلحة. نعم.
قال حفظه الله: الباب الثاني الأحكام الوضعية، وفيه تسعة ضوابط. الضابط الأول: الأحكام الوضعية خمسة: السبب والشرط والمانع والصحة والفساد.
هذه تسمى بالأسباب، بالأحكام الوضعية، وهي الأحكام التي وضعها الشارع دليلا على أحكام فقهية، كما سيأتينا ذلك بالتفصيل الآن كل واحد منه. نعم.
قال حفظه الله: الضابط الثاني السبب، ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم.
واحد بيسأل يقول: ما الدليل على تقسيم الأحكام الوضعية إلى خمسة أقسام، وما الدليل على تقسيم الأحكام الشرعية، الأحكام التكليفية، إلى خمسة أقسام؟ ما الدليل يا جماعة؟ نعم أحسنت الإجابة صحيحة. الاستقراء استقرى علماؤنا نصوص الشرع واستخرجوا هذه الأحكام. السبب ما يلزم من وجوده الوجود ولا ويلزم من عدمه العدم. مثل ماذا؟ لا مش الوضوء. لا ها؟ لا الشمس. مين اللي قال الشمس؟ اتفضل إجابة صحيحة. الشمس غروب الشمس ده سبب في وجوب صلاة المغرب. إذا لم تغرب الشمس هل تجب صلاة المغرب؟ لا تجب. جلسة. إذن السبب ما يلزم من وجوده الوجود، وجود الحكم. إذا غربت الشمس وجبت صلاة المغرب، ويلزم من عدمه، عدم غروب الشمس، العدم، عدم وجوب صلاة المغرب. ومثله كمان. أحسنت. هلال رمضان، تفضل. الهلال، الهلال رمضان، إذا ظهر هلال رمضان وجب الصيام، إذا لم يظهر لم يجب الصيام. ها؟ طلوع الفجر للصيام. أحسنت. ها؟ نعم. ليه؟ الإقرار أو الشهادة وجب سبب لإقامة الحد. أحسنت. الإجابة صحيحة. طيب ده السبب، وبعده يبقى احنا قلنا السبب وما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، يعني وجود الحكم ويعني عدم الحكم الشرعي. نعم.
الضابط الثالث: الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.
الشرط ما يلزم من عدمه العدم. مثل ماذا؟ أحسنت. الإجابة صحيحة. الوضوء. الوضوء، الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، فيلزم من عدمه العدم. إذا لم يتوضأ تصح الصلاة؟ لا تصح، يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني ربما يتوضأ الرجل لكن قد لا يصلي، أو قد يصلي وهو متوضئ وتبطل صلاته بمبطل آخر كالكلام وغيره، أو الصلاة إلى غير القبلة متعمدا أو نحو ذلك.
يلسون في شاي وفي يلسون. شوف الشيخ عاوز يشرب ايه، ودي الفضل الشيخ.
ما يلزم من عدمه العدم. الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. العقل شرط من شروط وجوب الصيام. الاستطاعة شرط من شروط وجوب الحج. أليه؟ الإحرام. الإحرام. نعم. الإسلام شرط من شروط وجوب الزكاة، فلا يطالب الحاكم غير المسلمين بإخراج الزكاة. نعم. والاستطاعة شرط من شروط الزواج. أحسنت. إذن الشرط ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. نعم، يعني قد يكون مستطيعا للحج ولا يحج، أو يذهب للحج ويبطل الحج بمبطل آخر. نعم.
قال حفظه الله: الضابط الرابع: الشرط الشرعي نوعان، شرط وجوب وشرط صحة.
الشرط الشرعي نوعان، شرط وجوب وشرط صحة. شرط وجوب مثل الإسلام والعقل، شرط في وجوب الصلاة. تمام، يعني لا تجب الصلاة على الكافر لا تجب الصلاة على المجنون. الحيض شرط في وجوب الصلاة، لا تجب الصلاة على المرأة الحائض. وشرط صحة الوضوء شرط من شروط الصحة، استقبال القبلة، نعم التمييز أحسن شرط من شروط صحة الصلاة. وصل نعم ستر العورة على القدرة. طب ماشي دي شروط صحة الصلاة، ما تجي في شروط البيع التراضي شرط من شروط صحة البيع إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. نعم هل إيه؟ المال الحلال، المال الحلال شرط في إيه؟ في صحة التجارة. الإجابة مش صحيحة لكن هديك الولي في النكاح أحسن. أي فضلة الشيخ الشهود في النكاح أحسنت، الإجابة صحيحة الرشد. طيب جميل، كل هذه الشروط يعني كلمة الشرط هنا شرط وجوب وشرط صحة، شرط وجوب وشرط صحة. نعم فهمنا الفرق بينهما بلا شك، تفضل.
قال الضابط الخامس: الشرط الجعلي واجب التنفيذ ما لم يخالف نصا شرعيا.
ايوه هنا المصنف هو عمال بيفكر في الضابط ده حينما قال الشرط الجعلي واجب التنفيذ ما لم يخالف نصا، كان يريد ان يقسم الشرط الى قسمين لكن وجده مفهوما لدى الجميع، وهو ان الشرط ينقسم الى شرعي وجعلي وجعلي. الشرط ينقسم الى شرعي وجعلي. شرط شرعي كالشروط التي ذكرناها، الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة الى اخره. وشرط جعلي وهو ما يجعله احد المتعاقدين لنفسه عند العقد. اكتبوا التعريف، الشرط الجعلي هو ما يجعله احد المتعاقدين لنفسه عند العقد. مثل ماذا؟ نعم ما انا بقول في العقود. ايوه مثل ماذا؟ اذكر لي شرطا. احسنت، اشترط جابر رضي الله عنه ركوب البعير الى المدينه. تفضل اجابه صحيحه، تفضل هديتك. خلاص خليها خذ واحده ثانيه غير، انت حماتك بتحبك اثنين مع بعض. اشترط الايه؟ اشتراط المشتري الثمرة حينما اشتراه مؤبرا. احسنت الاجابة صحيحة. ها نعم لا سيبك من ضام، ما تغلش في مسائل فيها خلاف، الشروط كثيرة ملي الدنيا. اشترط التقسيط يا اخوان، اشترى سيارة واشترط لنفسه ان يكون الثمن على قسمين، السيارة بمئة ألف قال تدفع خمسين الآن وخمسين بعد ستة أشهر، قال قبلت، فهذا شرط جعلي جعله لنفسه. واجب التنفيذ ولا غير واجب التنفيذ؟ واجب التنفيذ. الشرط الجعلي الشروط المباحة كلها، الشرط الجعلي واجب التنفيذ ما لم يخالف نصا شرعيا. أيوة عاوزين بقى شرط يخالف نصا شرعي. ها نعم، اشتراط أهل بريرة أن يكون الولاء، الولاء لهم. تفضل الإجابة صحيحة، لأن ليس المعتقد إنما الولاء لمن أعتق. اشتراط المرأة على زوجها لا يتزوج على ده في خلاف، بعض العلم يقول لك فيه خلاف، خلينا في الأشياء التي لا خلاف فيها. باع له سيارة واشترط له ألا يركبها خاله، قال له بشرط أبيع لك السيارة بشرط أن خالك لا يركبها، قال له قبلت واشترط السيارة على ذلك، هل يلزمه الشرط؟ لا يلزمه. ليه؟ لأنه خالف نصا شرعيا. لقول النبي عليه الصلاة والسلام في رواه الترمذي وقال حسن صحيح. لا الحديث الترمذي من يذكرني به إلا شرطا أحل حرما أو حرم حلالا. الشروط إيه؟ المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. تمام. فحينئذ هذا الشرط يحرم عليه أن يتصرف في سلعته التي يمتلكها، فهو شرط باطل. تمام، شرط باطل. إذن الشرط الجعلي واجب التنفيذ ما لم يخالف نصا. قال له أبيعك هذا البيت أو أبيعك هذا المحل بشرط أن تبيع فيه خمرا، يجوز لا يجوز؟ قال له قبلت أن أبيع فيه خمرا، قبلت. طيب قبلت، اكتب على نفسك تعهد، كتب على نفسه أن يبيع خمرا واثنين شهود ولم يبع فيه خمرا، يلزمه ولا لا يلزمه؟ لا يلزمه. الشرط حرم حلالا أو أحل حرام. رجل ذهب إلى رجل قال أعطيني 100,000 دين قرضا إلى 6 أشهر. قال بشرط أن تردها 110. قال قبلت. يردها كم؟ 100 فقط. قالوا 110. قال له هذا ربا لا يجوز. قال إذا كان عجبك. قال له خلاص أنا محتاج، أعطيني 100,000. فأخذ 100,000. قال اكتب على نفسك، كتب على نفسي تعهد أنه يدفعها 110 وشهد اثنان. يلزمه أم لا يلزمه؟ لا يلزمه حتى ولو كتب على نفسه، لأن هذا الشرط خالف نصا من الكتاب والسنة.